من دعاء عباد الرحمن
والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إلى غير ذلك، وهي كثيرة في الكتاب العزيز. وطبعا رأيت بعض الإخوة لا يكتبون، فأحببت أن أطرح أسئلة عن المحاضرة الماضية لأرى من يقرأ ومن يتابع، وإلا هل نقتصر على السماع أو الاستماع؟ وغير ذلك، هل هناك يعني اهتمام بهذه الدروس وهذه المحاضرات؟ فأريد السؤال الأول طبعا على المحاضرة الماضية، عرف السورة ومما اشتقت. مين يجيبني عن هذا؟ هذا هو الراجح، من السور، استدل بقول الشاعر لم ترى أن الله أعطاك سورة. طيب السؤال الثاني، طبعا السورة تعريفها هي القطعة من الكتاب وهي ثلاث آيات فصاعدا. طيب اذكر أسماء سورة الفاتحة، ذكرنا نحو من ثمانية أسماء، أعطيني اسم أم القرآن. فلا فلا عن سبع المثاني. طيب لا، هذه اللي ثابت يعني. طيب ورد عن السلف في التفريق بين الرحمن والرحيم قولان، اذكرهما. من اللي عرف؟ ايوه طيب، وكذلك الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، والرحيم الذي اختص المؤمنين برحمته. اختلف أهل العلم والقراء في بسملة الفاتحة إلى أربعة أقوال، اذكرها واذكر الراجح وما الدليل. سؤال صعب شوي، هذا محفوظ عندكم، ما قيدتوه؟ ما أخذ الدكتور؟ وهذا الراجح، وفي أقوال أخرى أنها للفصل وفي للبركة، وفي أنها ليست من الفاتحة ولا من القرآن كما هو مذهب المالكية. طيب عرف الحمد، وما الفرق بينه وبين المدح، وما الفرق بينه وبين الشكر؟ نعم، إيش هو المدح؟ لا، عرف المدح أول شيء، الحمد، عرف الحمد، وما الفرق بين الحمد والمدح، وما الفرق بين الحمد وبين الشكر؟ عندنا الإخوة اللي ما شاركوا، اللي في ثلاثة في إخوة ما رفعوا يديهم. أيوة تفضل. الذات والصفات والأفعال مع المحبة، كمال المحبة والتعظيم، وإلا كان صار هو والمدح سواء. ومدح وصف بالكمال والتعظيم لكن من غير محبة وتعظيم. طيب والحمد والشكر، الفرق بين الحمد والشكر، الحمد لا يكون إلا لله، والشكر لله ولغيره، أن اشكر لي ولوالديك إلى المصير. نحن نريد من هذه الأسئلة أن طالب يعني يعتني ويهتم ويراجع، لأنه قد يأتي منها الأسئلة بالطبع في الامتحان. طيب السؤال السادس، ما نوع الربوبية في قوله تعالى رب العالمين ولماذا؟ هو ابن هناك. لا نوع الربوبية مين بيجاوب؟ هو توحيد الربوبية. نعم نعرف انه هذا يعني نريد نوع الربوبية هنا ربوبية قلنا رحمة وإنعام لأنها قرنت بالرحمن الرحيم. طيب لماذا قدم الله وصفه بالألوهية بالحمد لله على وصفه بالربوبية في رب العالمين؟ ذكرنا وجهان. وجه الأول أن الله عز وجل هو اسم الله الأعظم الذي تتبعه جميع الأسماء. الأمر الثاني الذين بعثت إليهم الرسل أنكروا الألوهية وأقروا بالربوبية والله أعلم. طيب وقفنا عند الرحمن الرحيم تقدم تفسيرها في البسملة فلا حاجة للإعادة. فهما اسمان عظيمان لله وقد سبق تفسيرهما. مالك يوم الدين في عندك فيها قراءتان، مالك بإثبات الألف وملك، ومالك هي قراءة عاصم والكسائي ويعقوب وخلف باختياره من القراء العشرة، وبقية الستة من العشرة قرأوا ملك. وتوجيه قراءة ملك ومالك موجودة ومبثوثة في كتب توجيه القراءات، ككتاب الكشف عن وجوه القراءات لمكي بن أبي طالب القيسي، وكتاب حجة القراءات لأبي زرعة بن زنجلة، وكتاب الحجة في القراءات السبع للفارسي، وكذلك حجة القراءات لابن خالويه، وغير ذلك من كتب الاحتجاج للقراءات. وأنا أستطيع أن ألخص ما قاله العلماء في ذلك، فقالوا إن ملك أبلغ من مالك، لأن الملك مالك وليس كل مالك ملك، يعني قراءة ملك أبلغ في المدح من قراءة مالك، لأن الإنسان قد يملك يعني أشياء كثيرة، لكن ليس بالضرورة أن يكون ملكا يأمر وينهى ويحكم ويطاع. أما ملك فكل ملك مالك وليس كل مالك ملك. فمالك المالك هو من اتصف بصفة الملك الذي من آثارها أن يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويتصرف بمماليكه بجميع أنواع التصرفات، وإلا لما كان ملكا. روح يا هذا عندنا ولا عندنا. ولهذا الملك أخص من المالك. وفي الجمع بين القراءتين فائدة عظيمة، وهي أن ملكه جل وعلا ملك حقيقي، لأن من الخلق من يكون ملكا ولا يكون مالكا، يسمى ملكا وليس له من التدبير أو الملك شيء، ومن الناس من يكون مالكا ولا يكون ملكا لعامة الناس، ولكن ملك الملوك جل جلاله مالك وملك. الدليل على ذلك أنه يوم القيامة بعد أن يفني الخلائق ويحكم عليهم جميعا بالموت فلا يبقى إلا هو جل جلاله، يقول لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد، فيجيب على نفسه لله الواحد القهار. قال الله تعالى: يوم الدين، مالك يوم الدين ويوم القيامة. ويوم الدين هو يوم القيامة، وهو يوم الجزاء، اليوم الذي قال الله عز وجل فيه: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. اليوم الذي يدان الناس فيه بأعمالهم، هذا معنى الدين. الدين يعني الذي يدان الناس فيه بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، الذي يدان فيه الناس بأعمالهم خيرها وشرها، لأن في ذلك اليوم يظهر للخلق كمال ملكه جل جلاله وكمال عدله وحكمته وانقطاع أملاك الخلائق، حتى إنه يستوي في ذلك اليوم الملوك والرعايا والعبيد، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وكذلك يستوي العبيد والأحرار، وكلهم مذعنون لعظمته جل جلاله، خاضعوا لعزته، منتظرون مجازاته، راجون ثوابه، خائفون من عقابه. والدين تارة يراد به الجزاء كما هو في هذه الآية، وتارة يراد به العمل كما في قوله تعالى: لكم دينكم ولي دين، أي لكم عملكم ولعمل. وكما يقال: كما تدين تدان، أي كما تعمل تجزى. وإنما خص يوم الدين بالذكر، خص يوم الدين، قال الله عز وجل: مالك يوم الدين، وصف نفسه بأنه مالك يوم الدين. طب ما هو مالك الدنيا كذلك، ومالك كل الأيام. قال: وإنما خص يوم الدين بالذكر معني مالكا للأيام كلها، لأن الأملاك يومئذ زائلة، كل الأملاك زائلة، فلا ملك ولا أمر إلا له تعالى، فينادي جل جلاله: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد، فيقول تعالى: لله الواحد القهار. وقال تعالى: الملك يومئذ الحق للرحمن. وقال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا، الروح هو جبريل، والملائكة يقومون صفا يوم القيامة، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، إلا من أذن له الرحمن، لأنه في ذاك اليوم لا تسمع إلا همسا. وفي قراءة المسلم لهذه الآية في كل ركعة من صلواته تذكير له باليوم الآخر، وحث له على الاستعداد بالعمل الصالح والكف عن المعاصي والذنوب والسيئات. أما إياك نعبد وإياك نستعين، فهذه الآية مما أطال العلماء النفس في تفسيرها، حتى إن ابن القيم رحمه الله تكلم في بدائع الفوائد، بل أفرد فيها 3 مجلدات، وتكلم على تفسيرها في بعض كتب بنحو 50 صفحة تلخيصا لما بسطه في وما أفرده في مدارج السالكين. إياك نعبد وإياك نستعين، وقلنا لا بد من تشديدها في القراءة ولا وتخفيفها يعتبر لحما جليا. فلو قال أحد إياك نعبد وإياك نستعين يقول قد وقع في اللحن، فإن قالها عامدا عالما فقد كفر، لأن معناها نعبدك يا شمس، لأن الإياك أو الإياك هو قرص الشمس، فلهذا لابد من التشديد إياك، إياك نعبد وإياك نستعين من غير غنة، فتشديدها يخرجها من الوقوع، يخرج صاحبها من الوقوع في اللحن الجلي الذي يفسد به المعنى. فهذا أمر، وقد قال القراء إن في الفاتحة 14 شدة، 14 شدة، من أخل بواحد منها وقع في اللحن، وقد يكون اللحن فاحشا كما في هذا المثال. فإيا كلمة ضمير خصت بالإضافة إلى المضمر اللي هي الكاف، لفظ الجلالة، الإشارة إلى لفظ الجلالة. وإياك مفعول به مقدم، عامله نعبده، أي نعبدك يا الله. والعلماء يقولون تقديم المعمول على الفعل يفيد الحصر، يعني العبادة محصورة فيك يا ربنا لا ننصرف لغيرك. ولهذا قالوا إياك مفعول به مقدم عامله نعبد، وقدم على عامله لإفادة الحصر والاهتمام. والمعنى أي لا نعبد إلا إياك، أي إياك نوحد، ففيه التعاهد بعدم الشرك في عبادة الله أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا غيرهما. والعبادة كما عرفها العلماء وعلى رأسهم شيخ الإسلام تيمية هي اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فلا بد في العبادة حتى تكون عبادة أن يكون فيها كمال الذل والخضوع مع كمال المحبة. طيب، قلت ولا بد في العبادة حتى تكون عبادة أن تشتمل أو أن يكون فيها كمال الذل والخضوع مع كمال المحبة. ولهذا يقال عبد، يعني منقاد لسيده، أرض معبدة أي مذللة للوطئ، ومنه العبد هو المنقاد الذليل لسيده مع كمال المحبة. ولا يحقق العبد إياك نعبد، يعني كم من واحد يقول إياك نعبد لكن لا يعبد ربه، مجرد كلام يردده، ولكن في الحقيقة هو ربما يعبد شيطانه، ربما يعبد شهواته، ربما يعبد ديناره ودرهمه، ربما يعبد كثيرا من الأنداد. ومتى يصدق العبد في قوله لربه إياك نعبد؟ قال بأصلين عظيمين: أولا متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثانيا بالإخلاص للمعبود، الإخلاص للمعبود جل جلاله ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قول العلماء إن اللام قام على أصلين عظيمين، الأصل الأول أن لا يعبد إلا الله، والأصل الثاني أن يعبد بما شرع، وهذا مقتضى قول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الفضيل بن عياض في تفسير قوله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أحسن عملا أي أخلصه وأصوبه، يعني العمل الحسن والعمل الخالص الصواب. فقالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ إيش معنى ذلك؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا يعني لوجه الله لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. خالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. وما يؤكد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا أخلصت في عملك لله ولكنك لم تتبع سنة رسول الله فعملك رد مردود، وإذا اتبعت السنة لكنك لم تخلص لله فهو رد أيضا، لأنه لا بد من إخلاص الدين لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. ومن الإخلاص ومن لا إخلاص له، ومن ليس عنده إخلاص ولا متابعة فليس عمله موافقا لشرع، ولا هو خالص ولا هو خالص لمعبود كأعمال المتزينين للناس، يعني الذين يراؤون الناس، المرائين لهم بما لم يشرعه الله ورسوله. وهؤلاء شرار الخلق وأنقتهم إلى الله عز وجل، ولهم أوفر نصيب من قول الله عز وجل: لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. يفرحون بما أتوا من البدعة والضلالة والشرك، ويحبون أن يحمدوا باتباع السنة والإخلاص، فهيهات هيهات. ثلاث: من هو مخلص في أعماله لكنها على غير متابعة، كجهال العباد والمتصوفة، فيظهر أن فيظن، يعني هؤلاء الجهال من المتصوفة وجهال العباد والنستاد، يظنون أن سماع المكاء والتصدية، المكاء هو الصفير والتصدية التصفيق، وكانت هذه عادة أهل الجاهلية، ويوجد في المبتدع من المسلمين من يفعل أفعال أهل الجاهلية من المكاء والتصدية. فهؤلاء الذين يحيون الرأس ويحيون الغناء والأناشيد زعموا فيهم نصيب من قول الله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. وإن الخلوة بعضهم هؤلاء المتصوف يذهب في خلوة ويحصل أن هذه الخلوة تكشف له الحجب ويصبح ينظر في اللوح المحفوظ ويصبح يرى ما رقم في اللوح المحفوظ ويصبح ربانيا يقول للشيء كن فيكون والعياذ بالله ويصبح من أهل الكشف وتحدث له رياضات روحية فيترقى يترقى يترقى ثم يخر على أم رأسه في مستنقع وحدة الوجود والحلول والاتحاد. فإن خلوة التي يترك فيها الجمعة والجماعة قربة يظنها قربة وإن مواصلة صوم النهار وقيام الليل طول الليل يظنها قربة وإن صيام يوم أفطر الناس وإن صيام يوم فطر الناس عفوا وإن صيام يصومون يوم فطر الناس لأنه عندهم صيام الدهر حتى يوم العيد يصومونه يظنون ذلك أيضا قربة. ومن من الناس من أعماله على متابعة الأمر لكنها لغير الله ككثير من المرائين وكذاك الرجل يقاتل رياء وحية وشجاعة ولكنه كما قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وكما قال الله عز وجل خذوه الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار أنهم ما كان عملهم لله عالم وقتيل المعركة وذاك الجواد المتصدق لم يعملوا لله ولم يريدوا وجه الله فيلقوا على وجوههم في النار. وإن قوله تعالى إياك نعبد مبني على أربع قواعد وطبعا هذا الكلام كله تلخيص من كلام ابن قيم الجوزية فكل من فسر إياك نعبد وإياك نستعين فهو على ابن القيم رحمه الله وما أحد تكلم على هذه الآية بالخصوص كما تكلم شيخ الإسلام الثاني ابن قيم الجوزية. وإن قوله تعالى إياك نعبد مبني على أربع قواعد التحقق بما تحب بما يحبه الله ورسوله ويضاد من قول اللسان والقلب وعمل القلب والجوارح. فقول القلب اعتقاد ما أخبر الله سبحانه عن نفسه وعن أسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته وإلقائه على لسان رسله. وقول اللسان الإخبار عنه بذلك والدعوة إليه والذب عنه وتبيين بطلان البدع والكلام كما قلنا لابن قيم الجوزية المخالف له والقول بذكره وتبليغ أوامره وعمل القلب كالمحبة له والتوكل عليه والإنابة إليه والخوف منه والرجاء له وإخلاص الدين له والصبر على أوامره والرضا به وعنه والموالاة فيه والمعاداة فيه. وأما أعمال الجوارح كالصلاة والجهاد ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات ومساعدة العاجز والإحسان إلى الخلق ونية العبادة له مرتبتان النية في العبادة لها مرتبتان أولا تمييز العبادة عن العادة. كيف نعرف العبادة من العادة؟ بالنية. وإلا فواحد بيصوم من أجل ينحف وزنه ويعمل رجيم ويصير رواه رشيق رجل أو امرأة، واحد يصوم لا تقربا إلى الله، هذا صائم وهذا صائم، لكن هذا يكتب له أجر الصيام وهذا صائم حمية فليس له أجر الصائم. ثانيا تمييز مراتب العبادات بعضها عن بعض، والعبادة في اعتبار على اعتبار، والأصل العبادة في اعتبار أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار والتخصيص، وفيها أربعة طرق فهم في ذلك أربعة أصناف. الصنف الأول يعني الناس في تعاملهم مع العبادة وفي عبادتهم لله عز وجل، الصنف الأول عندهم أنفع العبادات وأفضلها ما كان شاقا على النفوس المتصوفة الذين يلبسون الصوف ويخرجون في البرية بلاد يظنون أن هذه عبادة هي أنفع العبادة وأفضل التي يقهرون فيها نفوسهم. فإذا صنف الأول عندهم أنفع العبادات وأفضلها وأشقها على النفوس وأصعبها لأن الأجر على قدر المشقة. والصنف الثاني قالوا أفضل العبادات التجرد والزهد في الدنيا والتقلل منها غاية الإمكان. وهؤلاء انقسموا أيضا إلى قسمين، عوام يعني الجهل عوام هؤلاء ظنوا أن هذه غاية وجعلوه أفضل من درجة العلم والعبادة، فرأوا الزهد في الدنيا غاية لكل عبادة ورأسها. أما خواصهم رأوا هذا مقصودا لغيره، وأن المقصود به عكوف القلب على الله وتفريغ القلب لمحبته والإنابة إليه والتوكل عليه والاشتغال بمرضاته. وهذا القسم أيضا قسمان، العارفون، طبعا كل هذا كلام مقيم ليس من عندي ولا حرف منه، وهم وهذا القسم يعني خواص هؤلاء الزهاد منهم من سموا بالعارفين العارفون المتبعون، فهم فإذا جاءهم الأمر والنهي بادروا إليه ولو فرقهم وأذهب جمعيتهم يعني جمعيتهم اجتماعهم المقصود بكلام القيم. فالمنحرفون منهم يعني من العباد ومن العارفين، كما كان شيخ الإسلام تيمية يذكر الجنيد بخير ويقول كان من أتباع الأمر والنهي، وكما يذكر عبد القادر الجيلاني بخير، لكن في منهم والعياذ بالله لا يحللون ولا يحرمون ولا يقيمون وزنا لأن عندهم الدين ظاهر وبطن، ويقيسون أنفسهم على الخضر الذي خالف شريعة موسى فيقولون الولي يجوز له الخروج على شريعة النبي عياذا بالله، مع أن هذا باطل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما كان يقرأ صحيفة من التوراة والذي نفسي بيدي لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، فدلوني على ولي يزعم أنه يستطيع أن يخرج على شريعة محمد ولو قدر أم له فإنني أفتي بزندقته. فهذا زنديق، ويفتي كل عالم بأنه زنديق إذا استباح لنفسه أن يخرج على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سنته وعلى دينه قيد أم له بل مثقال ذرة. والمنحرفون منهم من يقصد من العبادة جمعية القلب على الله فإذا جاء ما يفرقه لم يلتفت إليه. وفصل رحمه الله تفصيلات كثيرة لا نريد يعني أن نذهب فيها بعيدا لئلا يعني نذهب التركيز، وممكن الرجوع إلى تفصيلات ما قاله رحمه الله. أما أقسام العبودية، فالعبودية كما ذكر العلماء نوعان، وعلى رأس هؤلاء ابن القيم كما في بدائع التفسير المجلد الأول صفحة 92 و100. قال رحمه الله: العبودية نوعان، عامة وخاصة. فالعامة عبودية أهل السماوات والأرض كلهم لله، برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم، وهذه عبودية القهر والملك لله. فالله قد قهر العباد، والله ملك العباد، ملك كل شيء، رب كل شيء ومليكه. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وكذلك قوله تعالى: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. فهم عبيد لله، آمنوا أم كفروا، شاءوا أم أبوا. أما العبودية الخاصة فهي عبودية الطاعة والمحبة واتباع الأوامر، كما قوله تعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. وكما في قوله: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وكما في قوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. والعبودية محفوفة باثنين: إعانة قبلها على التزامها، أو العبودية محفوفة بإعانتين: إعانة قبلها على التزامها والقيام بها، وإعانة بعدها على عبودية أخرى، وهكذا حتى يقضي العبد نحبه، يعني يلقى ربه. نعم، العبودية محفوفة بإعانتين، يعني تكون عبد يتحقق العبودية لابد من إعانتين من الله عز وجل.
أو نين.
نعم، إعانة قبلها على التزامها والقيام بها: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، وأنت تدعو ربك اهدنا الصراط المستقيم، لماذا؟ ليوفقك ويثبتك ويعينك على الثبات على الاستقامة على صراط المستقيم. فإذا إعانة قبلها على التزامها والقيام بها، وإعانة بعدها على عبودية أخرى، لأن الطاعة يتولد عنها طاعة، وهكذا يبقى العبد يستعين بربه ويرجو ما عند الله من إعانة وتوفيق. وإلا ولهذا قال بعد: إياك نعبد، قال إيش؟ إياك نستعين. فلولا إعانة الله للعبد ما عبد العبد ربه. وللعبودية مراتب بحسب العلم والعمل. فأما مراتبها العلمية فمرتبتان: أولا العلم بالله، العلم بالله أي بذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه وتنزيهه جل جلاله عما لا يليق به. المرتبة الثانية العلم بدينه، العلم بدينه، والعلم بدينه العلم بالأمر الشرعي، الأوامر الشرعية، وهو الصراط المستقيم الموصل إليه، ومعرفة دينه الجزائي المتضمن لثوابه وعقابه. ويدخل في هذا العلم بملائكته وكتبه ورسله، ومرتبتها العملية أيضا مرتبتان، وهذا ما فرعات أكثر منها الإمام ابن القيم. والمرتبة الأولى مرتبة أصحاب اليمين بأداء الواجبات وترك المحرمات مع ارتكاب المباحات وبعض المكروهات وترك بعض المستحبات. ثانيا مرتبة السابقين المقربين بالقيام بالواجبات والمندوبات، يعني أضافوا إلى الواجب المندوب وتركوا المحرمات والمكروهات أيضا، زاهدين فيما لا ينفعهم في معادهم يعني آخرتهم، متورعين عما يخافون ضرره. وخاصتهم، خاصة هؤلاء اللي هم السابقين المقربين، انقلبت المباحات في حقهم طاعات وقربات بالنية، فليس في حقهم مباح متساوي الطرفين، بل كل أعمالهم راجحة، ومن دونهم يترك المباحات مشتغلا عنها بالعبادات، وهؤلاء يأتونها طاعات وقربات، ولأهل هاتين المرتبتين الدرجات لا يحصيها إلا الله تعالى. ثم إياك نستعين، قد تكلمنا واعتصرنا واختصرنا من كلام ابن القيم شيء كثير، والآن عن الشق الثاني من الآية، وإياك نستعين، في هاتين الكلمتين أمران: أول التوكل والتبرع من الحول والقوة. لما تقول إياك نستعين إذن أنت ضعيف، تستعين بالله لأنه هو القوي، لأنه لا حول ولا قوة لك، فأنت تلجأ إلى صاحب الحول والطول والقوة والبطش والجبروت. ففي إياك نستعين التوكل والتبرع من الحول والقوة. ثانيا فيه طلب الإعانة من الله، وهذا يدل على ضعف الإنسان وأنه لا يستغني عن الله. والاستعانة هي طلب العون، وهي الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة فيه جل جلاله، مع الثقة به في تحصيل ذلك. ولا تكون الاستعانة به عز وجل، ولا تكون الاستعانة بالله دون غيره، فلأن العبد عاجز عن الاستقلال بجلب مصالحه ودفع مضاره. يعني وأنت تستعين بالله لا تستغني عن غير الله فيما يقدر عليه الغير، ولهذا لا يجوز أن تستعين بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وإلا يكون ذلك شركة. يعني واحد قال لميت أعني يا فلان أو أغثني، يكون قد أشرك بالله عز وجل، لأنه يعلم أنه لا ينفع ولا يضر ولا يعين ولا يسمع ولا يجيب. ولا تكون الاستعانة بالله عز وجل دون غيره، فلأن العبد عاجز عن الاستقلال بجلب مصالحه ودفع مضاره، ولا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله عز وجل، فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله فهو المخذول. وهذا تحقيق معنى قول لا حول ولا قوة إلا بالله. فإن المعنى لا تحول للعبد من حال إلى حال ولا قوة له على ذلك إلا بالله. وهذه كلمة عظيمة، لا حول ولا قوة إلا بالله، كلمة عظيمة، وهي كنز من كنوز الجنة كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبد محتاج إلى الاستعانة بالله في فعل المأمورات وترك المحظورات والصبر على المقدورات كلها في الدنيا وعند الموت وبعده من أهوال البرزخ ويوم القيامة، ولا يقدر على الإعانة على ذلك إلا الله عز وجل. فمن حقق الاستعانة عليه في ذلك كله أعانه، فمن حقق الاستعانة عليه في ذلك أعانه جل جلاله، يعني معنى أنه لجأ إلى الله واستعان بالله. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعه واستعن بالله ولا تعجز، رواه مسلم. ومن ترك الاستعانة بالله واستعان بغيره وكله الله إلى من استعان به من المخلوقين فصار مخذولا. كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز: ولا تستعن بغير الله فيكلك الله إليه، يعني إلى المستعان به. ومن كلام بعض السلف: يا ربي عجبت لمن يعرفك كيف يرجو غيرك، وعجبت نعلك كيف يستعين بغيرك، كيف يستعين بغيرك. فإخواني، هذا لا ينفي أن الإنسان يستعين بأخيه على ما يقدر عليه، متاع ثقيل، فقلت يا أبو فلان والله ساعدني في رفع هذا المتاع، هل هذا ينافي إياك نعبد وإياك نستعين؟ تبت لا سمح الله حريق في بيتك أو في بيت جارك، فاتصلت بالإطفائية، هل هذا ينافي إياك نعبد وإياك؟ بالعكس، هذا من باب اعقل وتوكل. أي نعم، أخذك للعلاج، أخذك للدواء، وذهابك إلى الطبيب لا ينافي إياك نعبد وإياك نستعين. وهذه الآية العظيمة: إياك نعبد وإياك نستعين، سر الخلق وسر الأمر والكتب والشرائع والثواب والعقاب، عليها مدار العبودية والتوحيد، عليها مدار العبودية والتوحيد. وكل الشرائع، كل الكتب السماوية جاءت بها وبإقرارها، لأن الأنبياء إخوان لعلات، والإخوان لعلات من كان أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، كلهم جاءوا بالتوحيد، كلهم جاءوا بالتوحيد. فما من كتاب أنزله الله ولا رسول أرسله إلا جاء يأمر قومه بالتوحيد: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وجميع معاني الفاتحة في هذه الآية وهما كلمتان مقسومتان بين الرب وبين عبده نصفين، فنصفهما له تعالى وهو إياك نعبد، ونصفهما لعبده وهو إياك نستعين. فإن القيام بعبادة الله والاستعانة به هما الوسيلة للسعادة الأبدية والنجاة من جميع الشرور، فلا سبيل إلى النجاة إلا بالقيام بهما. وقد قدم الله العبادة على الاستعانة مع دخولها فيها لوجهين، أو دخولهم كلها في العبادة، هي داخل الاستعانة داخلة في العبادة. طيب، ما أضلش عندي شيء. أولا لتقديم حق الله تعالى على حق عبده، ثانيا لأن الاستعانة وسيلة إلى العبادة، فهو من باب تقديم الغايات على الوسائل. فالعبادة هي غاية العباد التي خلقوا من أجلها. وإن لم يعن الله عبده في عبادته لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر واجتناب النواهي. هذا معنى تقديم إياك نعبد على إياك نستعين. وفي هذا أدلة كثيرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الأخ يقول انتهى الوقت وما لنا إلا الإجابة والتوقف. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.